بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان فقه التيسير، لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، والتي ألقيت في 9 من شهر ربيع الأول لعام 1431 من الهجرة النبوية بجامع الحمراء الشرقية بمدينة الرياض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة منة عظيمة أن جعلها آخر الأمم، وأرسل إليها آخر الأنبياء محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أفضل وأشمل كتبه وهو القرآن الكريم. خص الله جل وعلا هذه الأمة بجملة من الخصائص والفضائل، من أراد أن يتأملها في ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدلة العامة مما ورد عن السلف لتعذر ذلك عليه ولم يتيسر في مجالس معدودة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على هذه الأمة. وقد امتن الله جل وعلا على هذه الأمة بأن جعل هذا الدين ديناً ميسوراً سهلاً سمحاً حنيفاً مستقيماً. جعل الله سبحانه وتعالى المسلك الذي يجب على العباد أن يسلكوه مستقيماً لا ينحرف ولا يحيد يمنة ولا يسرة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما خط لأصحابه خطاً وخط عن يمينه وشماله خطوطاً، قال: هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ويريد بذلك تلك الخطوط التي جعلها عن يمين الخط ويساره. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد روى ابن جرير الطبري من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال: السبل هي البدع والشبهات. حينما يجد الإنسان أن مسلكه مستقيما، يعلم أنه يرى الغاية التي سيصل إليها ويرى مد البصر، بخلاف الذي يسلك طريقا معوجا فإنه لا يرى النهاية، وإنما بقدر اعوجاج تلك المسالك يرى لا بقدر مد بصره. ولهذا أهل الحقيقة الذين يتبعون الدليل والهدي النبوي والصراط المستقيم فإنهم يرون الغايات ويعرفون المآلات أكثر ممن يسلكون الطرق المعوجة التي تأخذ بهم يمنة ويسرة فينحرفون عن المقصود والمنشود. إن الدين دين يسر، سماه الله جل وعلا بذلك ونبيه عليه الصلاة والسلام، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم باليسر والسهولة والسماحة والرفق واللين وغير ذلك من الأسماء. فكان هذا الأصل في تشريع الإسلام أن الدين دين يسر لا دين مشقة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث المقبري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حينما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وأحمد من حديث محجن ابن الأدرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أمة أريد بكم اليسر. ومن أراد أن ينظر إلى هذه الأصول في كلام الله جل وعلا وجد أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن الدين هذا يسر من جهة التكليف والطاقة التي أمر الله جل وعلا العباد بامتثال تلك الأوامر والتكاليف التعبدية التي أمر الله جل وعلا بها، أو كذلك باجتناب المنهيات، فإن اجتناب المنهيات التي نهى الله جل وعلا عن الوقوع فيها لا يمكن أن يكون الترك مجلبة للمشقة للإنسان على سبيل الاضطراد في كل حال. ولهذا جعل الله جل وعلا الدين دين يسر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وهذا فضل من الله جل وعلا ومنه. ومن أراد أن ينظر في آيات الأحكام من كلام الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلو سرد من مواضع الأحكام إلا ويعقبه إشارة، سواء كان ذلك بالتصريح أو التلميح، إلى أن الدين يسر، وأن ما أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام هو من التيسير والرفق بهذه الأمة. وهذا يجعل الناظر يعلم بيقين أن ما أمر الله جل وعلا به من تكاليف، وما نهى عليه الصلاة والسلام عنه، وما جاء كذلك في كلام الله سبحانه وتعالى من منهيات، أن المراد باليسر هو الإتيان بهذه الأوامر واجتناب تلك النواهي. وربما تحقق في شيء منها في قضايا الأعيان ما يخالف تلك القاعدة مما لا ينبغي أن يطلق عليه إطلاق، فلا يمكن أن يحيا مجتمع أو تحيا أمة بمخالفة صريحة لنص من النصوص الظاهرة، على خلاف في بعض الأعيان التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدرها مما يخالف ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينظر إلى التكاليف الشرعية يجد أنه ما من تكليف من التكاليف يأمر الله جل وعلا به في كتابه العظيم أو يرد الأمر والتأكيد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي التخفيف والتيسير بالإتيان به من جهة الزمن أو من جهة الهيئة، أو التخفيف فيه من باب التراخي لا من باب الفورية والتضييق بحسب التأكيد فيه. وهذا مضطرد في كل أمر أكد الله جل وعلا وألزم بالإتيان به على سبيل الإلزام، وبين العقوبة عليه على سبيل التغليظ. وكلما كان الأمر من جهة التشريع يسيرا فإن الشروط والقيود تكون في ذلك أقرب مناسبة إلى ذلك الإطلاق من الأمر والنهي. وهذا من نظر فيه يجد أنه من أشباه المسائل المضطردة في الأوامر والنواهي التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين يسر وسهل، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم تلك السهولة بأقواله وأفعاله في معشره وذهابه ومجيئه في أسفاره وإقامته. وهذا التيسير من النبي صلى الله عليه وسلم هو بامتثال ما جاء به الشارع الحكيم، ويكون التيسير من جهة البلاغ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ييسر لهذه الأمة البلاغ ويخفف عليها. ولهذا كانت الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل الإجمال، فنزل عليه القرآن منجما كما هو معلوم، نزل منه شيء في مكة من أحكام التوحيد وبعض الأصول العامة، وكذلك دفع جملة من الوسائل المتعلقة بالشرك بالنهي عنها، وجاء جملة من الأحكام الشرعية من أركان الإسلام بعد ذلك في المدينة. إن التيسير من المسائل المهمة، وذلك أن التيسير أصل من أصول الإسلام ومقصد من مقاصده، فلم يكن التشديد والمبالغة والحرج أصل من الأصول من أصول الإسلام على الإطلاق، وإنما الأصل المتقرر والذي هو محل إجماع، ومن نظر إلى نصوص الكتاب والسنة وجد أنها ناطقة به على سبيل التصريح أو على سبيل المعنى والفحوى، وهذا في كل أمر يرد في الشريعة. لهذا وجب على الإنسان أن يتفقه في مسائل الدين ابتداء، وأن يعرف مواضع التيسير كذلك من غيره. كذلك مع كثرة النوازل الواردة في الأزمنة المتأخرة التي تستلزم النظر والتوسع بمعرفة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما عليه فتوى القرون المفضلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام ممن جاء بعدهم ممن يقتدى بهم، ممن اعتنى بالمصدر الأصلي من الاتباع، وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمن كثر الكلام حول مسألتين: المسألة الأولى ما تتعلق بمعنى الفقه وحقيقته، والمسألة الأخرى ما يتعلق بمسألة التيسير وحقيقتها. يتنازعها أطراف كثر، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إلا من كان على سبيل الاتباع بالدليل والاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أخذ التيسير على أن المراد بذلك هو عدم المشقة على الإنسان بذاته وعلى المجتمعات بإطلاق، مخالفاً ما جاء من النصوص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خالف المقصود من التشريع. من أراد أن ينظر إلى النصوص الشرعية يجد أن الشارع إنما وصف التيسير بالإتيان بهذه الأوامر واجتناب تلك النواهي، وهي أصل التكليف. فلهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فالتكليف الذي نزل من الله سبحانه وتعالى يكون بقدر الوسع الذي يجب على الإنسان أن يمتثله. فإذا خالف الإنسان تلك القاعدة فقرر أمراً عاماً معتمداً على أصل متقرر وهو أصل التيسير، فقد تجرد عن معرفة الفقه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفته. كثير من الناس يتكلم عن مسألة التيسير ويجردها عن معنى الفقه، ويحيد عن ذلك الوصف، سواء الوصف الأول أو الوصف الثاني، فيكون مضطرباً في أبواب الفقه وليس من أهل المعرفة بمسائل الخلاف ومسائل الأدلة التي لا يسوغ الخروج عنها. وإما أن يكون مضطرباً في مسائل التيسير وليس بعارف بالقواعد التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتاوى الخاصة دون العامة، وكذلك ما يهتى به في بعض الأحيان دون بعض، وما يدخل في أبواب التدرج وما لا يدخل فيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شريعته على التدرج، علم الناس الفقه وأصل لهم التشريع. فمن أراد أن يكون بصيراً بمسائل الفقه والتيسير في الدين فلا بد أن يكون متبصراً بشقي وطرفي هذه المسألة، أن يكون من أهل الفقه والدراية، أن يعرف مراتب الحزم والتأكيد من الشريعة، وأن يعرف كذلك أحوال الناس. وهذا مرتبط بالشق الآخر بمعرفة التيسير ومواضعه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل في بعض المواضع التيسير ولا ينزله في موضع آخر لاختلاف أحوال المخاطبين، مع كون المسألة واحدة فاحتاج إلى معرفة فقه ذلك التيسير وفقه أحكام الشريعة. فلما كان الإنسان بصيرا بهذين الوجهين وهذين الشقين كان من أهل المعرفة والدراية وعلى نهج قويم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله جل وعلا أن يبلغ من جاء بعده بطريقه قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومراده بهذه البصيرة هي معرفة الأحكام الشرعية من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك معرفة أحوال المخاطبين. فإن معرفة الإنسان لمجرد النص لا يخوله بإطلاق الأحكام على سائر الأحوال إلا على سبيل التعميم لا على سبيل التنزيل. فربما خرج أحد من أفراد الناس أو ربما استثنيت حالة من الأحوال عما يخالف النص لقوة أصل قد خرج بها عن ذلك النص الذي لم يرد الشارع به تأكيداً على سبيل الإلزام والحتم. ولهذا وجب على الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل المعرفة والدراية بهذا الباب أن يكون عارفاً في أبواب الفقه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. فإذا كان الإنسان بصيراً بالفقه في الدين وكان عارفاً بأحوال المخاطبين ومراتب التيسير فإنه حينئذ يوفق إلى معرفة الصواب. من المهم هنا أن نتكلم على وجوه التيسير المقصودة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن نتكلم على شيء من الصور التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو أفتى بها لبعض أصحابه، حتى يتصور الإنسان نوعاً من أنواع التيسير الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المهمات أولا قبل الولوج في هذه المسألة أن يعلم أنه لا يمكن للإنسان أن يتمكن من معرفة مسائل التيسير والفتيا فيها ومعرفة النوازل المقتضية لمراتب التيسير وإنزال كل واحد بحسبها حتى يكون الإنسان عارفا بمقدار النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية تتباين وإن كانت الصيغة واحدة. ولهذا أحكام التكليفية في الشرع كما يقسمها الفقهاء ويقسمها الأصوليون منها ما يكون على سبيل ما يكون واجبا، ومنها ما يكون أعلى من ذلك على اصطلاح بعض الفقهاء ما يسمى بالفرض، ويأتي بعد ذلك الاستحباب، ومنه ما يكون على سبيل الندب أي التأكيد ويكون بمرتبة بين الوجوب والاستحباب المطلق، ومنها ما يدخل في دائرة الإباحة وهو متوسط بين المنهيات والمأمورات. ويأتي بعد ذلك مسألة الدركات أي دركات المنهيات، وأولها أبواب المكروهات، ومنها ما يتعلق بأمور العبادات وهي أغلظها، ومنها ما يتعلق بأمور المعاملات، ويأتي بعد ذلك المنهيات المطلقة مما يتعلق في أمور الآداب. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين هذه المسائل في حال التضاد وعند إنزال الأحكام. ويأتي بعد ذلك مسائل التغليظ في مسائل المحرمات، من المحرمات المطلقة التي لم يدل الدليل في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان مرتبة من مراتبها، والأصل في ذلك أنها تكون من الصغائر. ويأتي بعد ذلك ما يتعلق بمسألة الكبائر، ويأتي بعد ذلك ما هو من أكبر الكبائر، وأولها ويتصدرها هو الإشراك مع الله جل وعلا غيره، وهذا بإجماع العلماء. يجب على الإنسان أن يكون بصيرا بأدلة هذه المسائل، عارفا بالمقصود من المخاطبين بها، فلا يسوغ للإنسان أن يخاطب كافرا بفروع الشريعة وهو لم يقر بالتوحيد. وإذا كانت إقامة الكافر في بلاد الكفر فمخاطبته بالأمور التعبدية أبعد، بخلاف الأمور الظاهرة التي تكون في بلاد المسلمين كمسألة الزي الظاهر وغيره، فإنه خارج عن مسألتنا كما تكلم على هذا العلماء. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا بمواضع أدلة الأحكام التي تشترك من جهة الصيغة والإطلاق. فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بإفعل أو التأكيد بذلك إذا اقترن بغيره بفعل فإن ذلك آكد من تجرد أحدهما عن الآخر، أو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء بقوله لا تفعل، أو النص على تحريمه بقوله عليه الصلاة والسلام، أو مما جاء في كلام الله جل وعلا بقوله حرمت عليكم أو حرم عليكم كذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فإن هذه لها مراتب. فينبغي لمن سلك طريق البلاغ للناس وأراد أن يبلغ الدين على سبيل التيسير أن يسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضح التيسير في الدين في نهجه عليه الصلاة والسلام بعدة مسالك. المسلك الأول بمعرفة مواضع التدرج، بمعرفة السابق واللاحق. ولهذا كما تقدم الشريعة نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التدرج بأركان الإسلام، فالصلاة لم تكن فريضة وإنما كانت مستحبة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر ومعه من آمن معه على سبيل النفل في مكة. ثم لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت ركعتين، ثم فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ورخص في ذلك رخص معلومة. فينبغي للإنسان أن يعرف تلك الأحوال. ولهذا المتقرر عند المحققين من العلماء أن التدرج الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام لا حرج على الإنسان أن ييسر فيه في تعامله مع حديث الإسلام، أو الرجل الذي قد أقلع عن ذنب من الذنوب أن يتدرج معه في أبواب الترك، فيدع المحرم إلى المكروه، ثم يدع المكروه إلى المباح، ثم يترقى في ذلك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حرم جملة من المحرمات، منها ما يتعلق في أبواب المعاملات من أمور الربا، ومنها ما يتعلق في أمور المطعومات كمسألة الخمر وغيرها، ومنها ما يتعلق بأمور الأفعال كمسألة العبادات بالإتيان بأركان الإسلام وغير ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغايات في أمور العقائد، ثم تلاها بعد ذلك النهي عن الوسائل وهي ما يسميها بعض العلماء بالشرك الأصغر، بما يتعلق بمسائل الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال، فينبغي للإنسان أن يعرف تلك المراتب حتى يخاطب الناس. لهذا المترجح عند العلماء أنه لا حرج على الداعي أن ييسر على المخاطبين عند خطابهم بالبلاغ إذا كانوا من أهل الحداثة بالإسلام وحديث عهد بكفر، أن يخاطبهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين على سبيل التدرج قبل أن ينزل عليه الوحي. وقد يشكل على هذا على بعض الداعين في مسألة التيسير في أبواب التدرج أن الشريعة قد نزلت على سبيل التمام، والله جل وعلا قد أكمل لهذه الأمة الدين، ولا ينبغي لإنسان أن يأخذ نصا ويدع الآخر. فنقول إن الإنسان إذا سلك طريق التيسير على سبيل التدرج فإنه لا يأخذ نصا من جهة فعل المكلف، ولكن يأخذ على سبيل البلاغ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم حرمة الخمر، ولكن لم ينزل عليه شيء من الوحي يخاطب به الناس، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ منه نظرا ولا عقلا أن يقع في شيء من الكبائر، لأن ذلك محرم عليه شرعا ومحرم عليه عقلا، فلم يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك. ولهذا يفرق بين حال المخاطب وبين حال المخاطب، فالمخاطب يحرم عليه ذلك، ولا يقول للإنسان أني أتدرج مع شارب الخمر فأشرب معه في غير شهود صلاة، وإنما يتدرج مع شارب الخمر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدرج إذا وجد في ذلك حاجة، وإلا فالأصل في ذلك هو النهي على الإطلاق، أن تبين الحرمة خاصة مع تمكن الدين وقيام الشريعة والحكم بما أنزل الله، بخلاف لو كان الإنسان في بلد لم لا يحكم فيه بالشريعة وكان الإيمان فيه ضعيفا ولم تظهر فيه راية الإسلام، فإن الإنسان قد يتدرج في البلاغ والمخاطبة، ويكون حينئذ مخاطب كحال المورث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي للإنسان أن يفرق بين حال المخاطب وبين حال المخاطب، فإنه يتنزه عن المحرمات وهو يأثم بذلك، ولا يسوغ له أن يتدرج بذاته. أما بالنسبة للمخاطبين فإنه لا حرج عليه أن يتدرج بأحوالهم، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس تدرج في خطاب بعض المكلفين مع كون بعض المكلفين من المخاطبين بالصلوات كلها، كما روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا على سبيل التدرج. والتدرج ينبغي أن يسلكه الناظر في أضيق السبل، وهو أن الإنسان إذا أقبل على الإسلام أو أقبل على الحق فإنه ينظر في حاله، إما أن يقبل الحق بجملة وكان من أهل اللين والإقبال فإنه يعلم الإسلام جملة كما أنزله الله جل وعلا، وأما إذا كان حديث عهد بكفر ويخشى منه الإدبار فإنه يتدرج معه في ذلك. ويظهر هذا في الإنسان الذي يشترط في إسلامه، فإنه يتدرج معه ما لا يتدرج مع غيره، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيحين وغيرهما وأراد أن يعلمه الإسلام فقال الله فرض عليك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال اللهم نعم. ولما جاءه ذلك الرجل كما أخبر نصر بن عاصم قال جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فاشترط عليه أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وذلك إن الإنسان إذا بقي على كفره فإنه أشد وأغلظ من دخوله في الإسلام مع إيمانه بالصلوات الخمس، ولكنه يفرط بالإتيان بشيء منها، فيأتي بصلاتين وثلاثة بحسب سعته مع الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بالتشريع. ثم إن الأمر الذي يرد في الشريعة لا يمكن أن ينازع فيه في قبوله أحد، فإذا قيل لإنسان إنك تأمر الناس بالتدرج والشريعة جاءت تامة، نقول إن التدرج في مسألة البلاغ يختلف في مسألة التدرج من جهة الإيمان والتسليم، فإن الإنسان يجب عليه أن يؤمن أن الصلوات خمس، فإذا آمن بأن الصلوات خمس فإنه يتنزل معه من جهة الأداء باعتبار أنه يقع في كبيرة من الكبائر، أهون من أن يقع الإنسان في الشرك المخرج من الملة، كأن يكون وثنيا أو يكون من اليهود والنصارى وغيرهم، فإنه يخاف معه ما لا يخافه مع غيره. ولا حرج على المبلغ حينئذ أن يبلغه بالشريعة تامة أو يبلغه على سبيل التدرج خشية أن يحجم عن الإيمان فيأمره ببعض الصلوات ولا يبلغه بالخمس، ولكنه لو بلغه بالخمس وجب عليه أن يؤمن ولا يقبل معه الجحود. وهذا ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في أنه يسوغ للمبلغ أن يبلغ الشريعة على التدرج كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ التدرج، وأن هذا لا يعارض تمام الشريعة. ومن الأمور المهمة هنا في مسألة فهم التيسير الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد البلاغ في التيسير أن يعلم أن الشريعة ذاتها يسر، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بها كما جاءت وأن يمتثل ذلك الأمر، وأنه لا مساومة في مسألة التكاليف إلا على سبيل التدرج، ويخفف في الإنسان في حسب حاله، فإذا كان من الوثنية ينتقل إلى الإيمان ولو كان عاصيا بحسب حاله. فيكون من أبواب التيسير التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة التدرج التي ينبغي الإنسان أن يكون بصيرا بها. وهذا لا يتحقق الإنسان حتى يكون الإنسان بصيرا بأنواع التدرج التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حكم بحسبه، فيكون الرجل عارفا بمسائل الناسخ والمنسوخ. من الوجوه هنا في معرفة التيسير أن يعرف أن مواضع التيسير التي يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإتيان بالشريعة السمحة كما أمر الله جل وعلا بها، وثمة مسالك متعددة في هذا المسلك. قد يبلغ الإنسان الشريعة كما أنزلت ولكنه يبلغها بأسلوب فظ غليظ، وحينئذ لا تقبل تلك الشريعة منه، فيكون حينئذ منفرا. والشريعة قد تتأتى على وجه وتتأتى على وجه لا يخالفها على سبيل التخفيف، ويكون هذا التخفيف لا يناقض ذلك الأصل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه التخفيف في أمور العبادات على صورتين: الصورة الأولى على سبيل الإلغاء بالكلية، وهذا نوع من أنواع التخفيف في بعض المصالح التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: خرج مني رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس يوما ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت: ما بك يا رسول الله؟ قال: إني دخلت الكعبة وخرجت منها وخشيت أن أشق على أمتي بذلك ووددت أني لم أدخلها. ومراده من ذلك أنه خشي من هذا الفعل أنه لو ترك ذلك الفعل لكان أولى، فكان الترك في مثل ذلك على المبلغ أولى حتى لا يظن الناس أن هذا على سبيل التأكيد، وأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقتدى به، فناسب أن يكون الترك هنا أولى. كذلك في مسألة ترك الأمر بالسواك لكل صلاة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، فناسب أن يكون الترك هنا بابا من أبواب التيسير. ومن الصور، وهي الصورة الثانية، وهي التخفيف على صورة من الصور من عدم إلغاء مع عدم إلغاء الحكم على سبيل التمام، من ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إني لأصلي بالناس وأريد التطويل فأسمع صياح الصبي فأخفف الصلاة خشية أن أشق على أمه. وهذا نوع من أنواع التيسير عطل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحة عامة له وللمصلين لمصلحة خاصة وهي متعلقة بالأم. وهذا يؤخذ منه مسائل متعددة: المسألة الأولى أن الإنسان يسوغ له أن ييسر في موضع من المواضع مما لا يلغي حكما عاما وإنما يكون على سبيل التخفيف. المسألة الثانية أن الإنسان ربما يفوت شيئا من ذلك لمصلحة عامة لفرد من الأفراد، وذلك يتعلق بذات المصلحة، فإن المصلحة تتباين قدرا، فإن الإلغاء يشدد فيه في أمر الخاصة ما لا يشدد فيه في أمر العامة، فإن العامة يحترز معهم وينبغي الإنسان أن ينشر الأمر لهم بخلاف أمر الخاصة، فإن الإنسان في باب التخفيف مع وجود الأصل أهون من باب الإلغاء، كما التفريق في مسألة التخفيف في أمر الصلاة وترك العبادة في الكعبة، وكذلك فرض السواك لكل صلاة وغير ذلك من المواضع التي خفف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أنه في هذه الصور كذلك يسوغ للإنسان في صور متعددة ربما تطرأ على الإنسان بحسب فقهه وإدراكه لمسائل التيسير، فإن الإنسان كلما كان محيطا بذلك كان من أهل المعرفة والدراية في حال المخاطبين. وربما كان الإنسان في بلاغه للشريعة من أهل اللين والرفق من جهة المعاملة الحسنة، فيقبل المغلظ من قوله ولا يقبل المخفف من قول غيره ممن يبلغ الدين على سبيل التيسير. ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قد بلغهم بأمر محتوم على سبيل الترتيب، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. من نظر إلى هذا التدرج من النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه جزء من المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ولأبي موسى: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. فالمقصود من التيسير ليس هو إلغاء الحكم الشرعي، وإنما هو التدرج في الخطاب بحسب إدراك الأهمية من خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم التوحيد ثم قدم أهم أركان الإسلام العملية وهي الصلاة، ثم جاء بعد ذلك الزكاة، ثم جاء بعد ذلك جملة من أحكام التكليفية التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى أن يبلغوها للناس. ومن وجوه التيسير التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التيسير بالخطاب باللين والرفق. واللين بالخطاب للناس يظهر في أحوال وصور متعددة، من هذه الصور وهي أهمها أن يفقه الإنسان طريقة خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغه. وطريقة الخطاب والبلاغ متضمنة لجملة أحوال تقع من ذلك المبلغ، منها تلك الصيغة التي تظهر من الإنسان أن يكون ذلك باللين والرفق والشفقة والرحمة من غير إغلاظ كما تقدم الإشارة إليه. وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في حديث عبد الله بن عباس كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، والمراد من ذلك اللين. وكذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. والمراد بالرفق هو إيصال الخطاب للمخاطبين بأسهل عبارة وألين حجة، وذلك أن الخطاب لا يفوت من فعل المخاطبين شيئا، فالأمر واحد، وكذلك بيان عاقبة التارك واحدة، ولكن صيغة الخطاب تتباين. ولهذا عائشة عليها رضوان الله تعالى قصرت عن أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما قصده. ولهذا لما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة عليها رضوان الله تعالى: وعليكم اللعنة يا إخوة القردة والخنازير. ومراد عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قد فهمت ذلك المقصود من خطابهم فأرادت أن ترد عليهم بذلك التغليظ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من تأمل رده وجد أن فيه ردا عليهم بالمثل وهم يدركون، فالذين أدركوا كلمة السام والفرق بينها وبين السلام يدركون اجتزاء مقصود النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم، أي وعليكم أيضا، أي أنهم يفهمون ذلك الخطاب، فهم فهموا مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك العبارة من غير إسهاب وتطويل فيها. كذلك فإن البلاغ قد يكفي في بعض الأحيان التلميح والعبارة الموجزة مع عدم التطويل، وذلك أن التطويل ربما يكون منفرا. كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل له من ذلك عدم نفرة اليهود من النبي عليه الصلاة والسلام، فلو عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلظة والشدة مع ذلك الأسلوب الذي صاروا إلى التلميح وعدم التصريح بالعبارة، فاستعملوا تلك العبارة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها وهي السلام، وهي خاصة بالمؤمنين، فقالوا السلام عليك يا رسول الله، فقالوا السلام عليك، فما اختاروا هذه العبارة إلا لانطلائها في الظاهر فيما يظنون على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها لم تنطلي عليه. فلما كان خطابهم تلميحا رد عليهم النبي تلميحا، فلو كان خطابهم بدعاء صريح لدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التغليظ والتصريح، فلما كان الخطاب مناسبا من جهة التلميح ناسب أن يكون كذلك في أبواب التلميح، وهذا ما فات عائشة عليه رضوان الله تعالى، فكان هذا نوع من أنواع التيسير. من وجوه التيسير التي ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا فيها من جهة البلاغ، وهي ما يعرف فيها طالب العلم مراتب التكليف الذي يأمر الشارع به. كثير من الدعاة إلى الله وكذلك المعلمين لمسائل الدين يبلغون الدين على شطر من جهاته ويتركون الشطر الآخر، وذلك أن الشريعة هي أمر ونهي، معروف ومنكر، الشريعة قد جاءت ببيان ذلك كله. وإذا وجدنا أو أردنا أن ننظر إلى الشريعة من جهة الأوامر نجد أن التوحيد يؤمر به بذات الصيغة التي يؤمر بها المصلي والمزكي، وكذلك بنفس الصيغة التي يؤمر بها الإنسان بالصدقة وإطعام الطعام والإحسان إلى الجار، وكذلك أداء بعض المتأكدات التي تأتي بصيغة الأمر، وهي من جملة المستحبات على إجماع السلف. فليس كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة افعل يكون على الإيجاب، وإنما ثمة قرائن تصرفه من ذلك ما هو متقرر. فلما كانت هذه الصيغة تشترك من جهة التكاليف وجب على الإنسان أن يعلم المخاطبين ذلك المقصود من الدين حتى يعرف مرتبة التكليف، وتعرف مرتبة التكليف ببيان ضده. فالشريعة إذا أردنا أن ننظر فيها وجدنا أن الشريعة لا تأتي بأمر وتلحقه ببيان ضده في موضع من المواضع إلا وهذا من الأمور المغلظة، ولا تأتي بأمر من الأوامر لعبادة من العبادات ولا تلحقه بشيء ببيان عاقبة ضده أو النهي عن ضده إلا وهو دون ذلك مرتبة، ويكون في الغالب هذا إذا كان على الاضطراد يكون من دائرة المستحبات. فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الأوامر ونهى عن ضده في ذات السياق فهذا يدل على أن الأمر من الأمور المتأكدة. فالله جل وعلا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر الله جل وعلا بعبادته ونهى عن الإشراك معه شيئا، فوجب عند بيان التوحيد أن يبين النقيض وهو الإشراك مع الله جل وعلا غيره. وإذا أردنا أن نبين بعض الأمور التي هي من أدنى مراتب الوجوب أو الأوامر التي هي جاءت بصيغة افعل وهي من المستحبات، ألا نبين عقوبة التاركة لو وردت في الشريعة إلا بالقدر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك له ارتباط في مسألة التيسير. فنجد أن الشريعة في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوحيد حينما يأتي بيانه في الأغلب يبين الشرك والنهي عنه، وإذا جاء النهي عن الشرك تبين العبودية لله سبحانه وتعالى، فالأمر والنهي هنا من المتلازمات فلا بد من البيان. فلا يسوغ للناس أن يدعو إلى توحيد الله جل وعلا أو يكون العالم يعلم التوحيد ولا يعلم الشرك، أو يأمر بالصلاة ولا يبين عاقبة التارك، وهذا يورث لدى المخاطبين فقد لباب الموازنة في درجات الخير وكذلك دركات الشر. فإن الإنسان إذا تلقى الخطاب على صيغة افعل من غير بيان الشق الآخر وهو المنكر وحقيقة تاركه يكون لديه جملة من المخالفات، فيخلط في مسائل التوحيد. ونحن نجد الآن في كثير من بلدان العالم الإسلامي من يتساهل في مسائل الشرك، لماذا؟ لأن المبلغين لهم في أمور التوحيد بلغوهم بمسائل التوحيد من غير بيان عاقبة الشرك، فتعاملوا مع التوحيد على أنه من جملة الأوامر التي يأمر الله جل وعلا بها، فتساهلوا في مسألة الشرك لأن المبلغين فرطوا في باب المنهيات. وهذه الأبواب أبواب المنهيات لها درجات متباينة يعرفها أهل السبر لكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة ذكر عاقبة الشرك مع التوحيد شبه متلازمة في الكتاب والسنة، ومسألة الأمر بالصلاة وعاقبة التارك ليست متلازمة ولكنها أغلبية في أركان الإسلام. وإذا وجدنا أن الأوامر في الشريعة تأتي في بعض الأوامر كمسألة الإحسان إلى الجار، يأتي الأمر ولا يبين عاقبة التارك للإحسان إلى الجار. إكرام الضيف، يأتي الأمر بإكرام الضيف ولا تأتي في كثير من المواضع وأكثر المواضع بيان عاقبة التارك لإكرام الضيف. كذلك الإحسان إلى الغير، إطعام الطعام، الصدقة وغير ذلك، يأتي الحث عليها من غير بيان المفرط فيها إلا في نصوص قليلة. وهذا ينبغي للإنسان أن يكون متوازن فيه حتى لا يبلغ الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه قاصر فيتلقاه الناس بأمر مشوب. لهذا نجد عند كثير من الذين يتعبدون لله في بلدان كثيرة من العالم الإسلامي يحرصون على نوع من العبادات بلغهم التأكيد عليها على النحو الذي لم يكن موزونا في الشريعة على هذا الباب، فبلغوه ووقع عندهم تيسير في باب وتشديد في باب آخر. لهذا إذا بلغ العالم الدين على النحو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود في قوله عليه الصلاة في قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فهذه البصيرة هي المقصودة، أي على النحو الذي خاطب الله جل وعلا نبيه وأمره بالبلاغ. ومن أراد أن يبلغ الدين جملة على مراتبه المتباينة وأن يبلغ المنهيات جملة على دركاته المتباينة، فإن ذلك يوقع خلطا عند كثير من الناس. لهذا يقع في هذا الخلط كثير من المتعلمين، بل من يشار إليهم في البنان في أمور الدعوة، فيهتمون في أبواب الأمر بالمعروف ويغيبون بالكلية أو على سبيل الاجتزاء لأبواب النهي عن المنكر، فيعطلون مسائل النهي عن المنكر في باب من حقه أن يبين عند الاقتران بالأمر، ويظهرون بعض الأمور في باب من الأمور التي حث الشارع عليها ولم يبين الشارع عاقبة التارك على سبيل التغليظ وإنما على سبيل الندرة. فينبغي الإنسان أن يكون متزنا في هذا الباب، عارفا للأدلة وكذلك طرائق النبي عليه الصلاة والسلام في البلاء، حتى لا يقع لبس عند المتلقين فتخلط المجتمعات في هذا الباب. لهذا نجد في كثير من المجتمعات من يقول إن التيسير في هذا الأمر. لماذا؟ لأن من يبلغ ذلك الدين سواء من الخطبة أو الوعاظ أو طلاب العلم أو الدعاة إلى الله لم يزنوا تلك الأوامر، فوقع الخلط عند الناس. والواجب للعالم أن يزن الشريعة في أبوابها بحسب الحال، وهي كما أنها في ذات النص تتباين في ذات المسألة المنصوصة في أبواب الأوامر والنواهي، كذلك فإنها تتباين في مسألة المخاطبين. فقد يملك النص خطابا على سبيل التأكيد والمعرفة الشاملة بالصبر في أبواب الأوامر وكذلك النواهي في عاقبة الفاعل وكذلك عاقبة التارك، ولكن المخاطب ينبغي أن يقصر معه في باب دون باب بحسب الحال. وذلك أن نفسيات الناس تتباين، منهم من يكون من أهل العلم والمعرفة فيحتاج إلى بيان وبلاغ تام. ولهذا قد يقصر بعض الناس ويقول إن المتعلم ينبغي أن ييسر معه لأنه يفهم الخطاب. نقول ربما إن المتعلم يحتاج إلى بلاغ تام لأنه يعرف الميزان الحقيقي بخلاف العام. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد من حديث محجن ابن الأدرع قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وفيه رجل يصلي، فقلت: يا رسول الله، إن هذا من أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك لا تسمع فتهلكه، إنكم أمة أريد بكم اليسر. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لم ينكر عليه الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى، ولم يمسكه بعد الصلاة وقال: إنك تكثر الصلاة، ولكن حث أصحابه ألا يبلغوه بهذا الوصف لأنه لا يتحقق فيه باب الموازنة، فربما جاءه ذلك البلاغ من المدح فزاد في العبادة ولم يملك المقدار الشرعي في هذا الأمر. لهذا ينبغي للإنسان أن يفهم حال المخاطب وأن يفرق بين المخاطبين، منهم من يستحق البلاغ والتأكيد، ومنهم من لا يستحق إلا على سبيل التلميح، ومنهم من يستحق التدرج ومنهم من لا يستحق التدرج. من وجوه التيسير التي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يحرصون عليها هي مسألة التيسير في أبواب المعاملات مما لم يكن من أبواب التعبد المحض، من أمور المعاملات بالآداب، الخلق الحسن، البشاشة وغير ذلك. وهذا نوع من أنواع التجسيد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله مع الناس على اختلاف أحوالهم. وهذا يتبين بحسب الإنسان. من كان قدوة في الناس فإنه يختلف عن سطة الناس، فينبغي الإنسان أن يحترز من مواضع الشبهات إذا كان قدوة بخلاف غيره، وأن يتبسط مع أهله بالقدر الذي يزيد عن تبسطه مع غيره. وأما شدة الإنسان على نفسه ومع أهله فإن هذا يخالف ما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتأمل حاله ويسره مع أهله، مع أهل داره من أزواجه وكذلك خدمه وغيرهم، يجد النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من التعامل مما يخالف تعامله الظاهر ويتباين من جهة القدر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصت كثيرا لعائشة كما في حديث أم زرع في قصتها للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك في تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام وتيسيره في مسألة الحسن والحسين والرفق معهما حينما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره فحمل الحسن والحسين، وكذلك التيسير في بعض التكاليف لبعض الناس الذين ليسوا من المخاطبين بالتكليف. فالحسن والحسين ليسوا من المخاطبين بأبواب الأوامر والنواهي على سبيل التغليظ، لهذا حينما جاء الحسن والحسين وهما يعثران بثوبيهما لم ينههما النبي عليه الصلاة والسلام ولا وليهما عن الإسبال، فحملهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حينما ارتحل الحسن والحسين النبي عليه الصلاة والسلام أطال بالسجود وقال إن ابني ارتحلاني، فأطال النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود وغير ذلك من مواضع التيسير. وهذا ما قصده عمر بن الخطاب كما رواه البيهقي في كتابه شعب الإيمان من حديث محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال عمر إن الرجل لا يعجبني كالصبي في أهله ولكنه إذا أريد كان كالرجل. والمراد كالصبي في أهله من جهة اللين والرفق والبشاشة والضحك ونحو ذلك، بخلاف إذا يريد الإنسان عن مسألة من مسائل الدين. وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث الوليد بن جميع عن أبي عبد الرحمن قال كان أصحاب رسول الله لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزلقين ولا متماوتين، ولكنهم كانوا ينشدون الشعر، فإذا أريد أحدهم عن دينه دارت حماليق عينيه. فمسألة الرفق واللين والتعامل وكذلك الابتسامة شيء، ومسألة التعرض للأحكام الشرعية والأوامر والنواهي شيء آخر، والخلط بينهما يورث صدا في بعض الأبواب عن دين الله سبحانه وتعالى عند المبلغين. ومن وفق إلى الخير والامتثال لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وفق في ذلك أيضا. من مسائل التيسير التي يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام هي عدم السؤال عما جاء على سبيل الإجمال. وكثير من الناس يظنون أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في حال نزول التشريع، وأما في حال ثبوت التشريع فإن الإنسان ينبغي أو يجب عليه أن يسأل في كل صغيرة وكبيرة، وهذا ليس على إطلاقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة السؤال في زمنه في حال نزول التشريع، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحجم عن بعض الأفعال خشية أن تفرض على هذه الأمة رحمة وشفقة بها. كذلك فإن عدم السؤال مستمر في بعض الصور، منها ما جاء الإطلاق في الشريعة في بيان حكمه وأنه على التخفيف. ينبغي للإنسان ألا يشدد على نفسه بالبحث عما يشق على الإنسان فيه، أو وربما ورد إلى مسامعه ما تعافه النفس من ذلك. إذا وجد الإنسان ماء لا يعلم حال ذلك الماء ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فلا ينبغي الإنسان أن يسأل عنه، والسؤال عنه ليس من التيسير. وإذا أراد الإنسان أن يصلي في موضع من المواضع لا ينبغي أن يسأل عن حال الأرض لأن الأصل فيها الطهارة. وإذا وجد بللا في ثوبه لا يعلم مصدره ولا لديه غلبة ظن في ذلك فلا ينبغي أن يلتفت إلى مواضع النجاسة ولا أن يسأل أحدا يذكره في شيء من هذا، هل ورد إليه نجاسة أم لا، فإن هذا من مواضع التشديد. من ذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ورد هو وعمر بن العاص على حوض من الحياض، فقال عمر بن العاص يا صاحب الحياض هل ترد على حياضك السباع فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: لا تخبرنا فإن السباع ترد علينا ونرد عليها. كذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما مر بميزاب يصب ماء فأصاب ثوب عمر ومعه صاحب له، فقال صاحبه لصاحب الدار: هل هذا الماء نجس أم لا؟ فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: لا تخبرنا يا هذا. ثم مضى. في هذا الأثر عن عمر بن الخطاب بيان سعة فقهه وأن الناس يتباينون من جهة العلم، فعمر بن العاص أراد أن يسأل وعمر بن الخطاب قال: لا تسأل، وكلهم من أهل الفقه والدراية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذا الباب يتضح فقه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في عدم السؤال والبقاء على الأصل، والسؤال في هذا الباب نوع من أنواع التشتيت، وهذا في حال الإنسان بخلاف حال تقرير المسائل على سبيل العموم. معلوم أن الطهارة في مسائل المياه معلومة، وأن الأصل في المياه الطهارة إلا إذا تغير أحد أوصافها الثلاثة، سواء كان بالرائحة أو الطعم أو اللون، فإذا تغيرت بنجاسة فإن الماء نجس، وإذا تغيرت بطاهر فهل تصح الطهارة أم لا؟ عامة العلماء وجماهيرهم على أنه لا يتوضأ بها الإنسان، ويستثني بعض العلماء بعض المسائل كمسألة التغير بالعجين بأنابيذ ونحو ذلك. وهذا نوع من أنواع التيسير ينبغي الإنسان أن يسلكه في مسألة البحث عما لا يحتاج إليه. من المسائل التي ينبغي الإنسان أن يكون بصيرا فيها في مسألة التيسير أن يكون مفرقا بين العالم الذي يقتدى به في حال الاضطرار وبين من لا يقتدى به. كثير من الناس يحاول أن يشدد على نفسه في باب من الأبواب، ويعامل نفسه كحال العلماء الحذاق في المسائل العامة، في مسائل النازلة وقضايا الأمة ونحو ذلك، وربما أوذي في نفسه ولم يقتدي به أحد ولم يبلغ صوته حتى جيرانه، وهذا نوع من أنواع التشديد. فمسألة الاضطرار كما أنه جاء تأصيلها في كلام الله جل وعلا حينما أباح الله جل وعلا الميتة، وأباح الله سبحانه وتعالى بعض المحرمات عند الضرورات، فإن هذا ليس بإطلاق، فيستثنى من ذلك من يقتدى به. من أبواب التيسير في الشريعة أن الله جل وعلا أباح المحرمات عند الضرورات، فمن كان مضطرا لشرب شيء في حال عطش فيخفف معه ما لا يخفف مع غيره، ولكن من كان عالما يقتدى به فإنه يشدد معه، مع أن المسألة واحدة. لهذا قد يكون الإنسان بصيرا بالدليل ولكنه لا يكون بصيرا بمسألة أحوال الناس، وهذا ما يظهر فيه فقه الأئمة الحذاق في هذا الباب. لهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله حينما ضيق عليه في مسألة خلق القرآن لم يجب، مع أن كثيرا من العلماء سكتوا، ولم يرضى أيضا بالسكوت، وقد دخل عليه أحد أصحابه وهو المرودي عليه رحمة الله فقال: يا إمام، إنهم يريدون قتلك، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فقال: ماذا تقول يا مرودي؟ انظر إلى هؤلاء. فخرج المرودي إلى الناس فوجدهم في باحة الخليفة ومعهم صحف وأقلام، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أحمد ماذا يقول فنكتب. فرجع إلى الإمام أحمد فقال: وجدتهم كذا وكذا. فقال: لا أدعهم يضلون، بل أموت ولا يضلون. مما يدل على أن العالم الذي يقتدى به ينبغي أن يصبر وألا يرتكب أمور الضرورات، يختلف عن سائر الناس. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله رأى أن النص في قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، أنه يقع في حق الناس، ومن كان معذورا من عامة الناس ممن حملوا الصحف أرادوا أن يقتدوا بالإمام أحمد عليه رحمة الله، أما هو لأنه يقتدى بقوله وجب عليه أن يتحمل. لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف حاله من جهة العلم ومن جهة القدوة، وكذلك أن يعرف موازن ومراتب الناس من جهة الاقتداء به عند الناس، والعالم يختلف عن غيره. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترز في أبواب المكروهات أشد من احتراز غيره من أصحابه، لأنه هو القدوة. فلما كان أصحابه عليهم رضوان الله تعالى هم القدوة في زمنهم، احترزوا كاحتراز النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأمور على سبيل على سبيل التدرج. فقد يكون الإنسان من جهة العلم من أهل العلم والمعرفة، ولكن هناك من هو أولى منه بهذا الباب ممن يقتدى بقوله ويعلوه حظوة من جهة القبول، فيجب عليه أن يعرف هذه المراتب. لهذا قد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فخرج، فقلنا ننتظر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فنصلي معه، فرجع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم مكانكم؟ قلنا نعم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء إلى النجوم، وكان كثيرا ما ينظر إليها، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت السماء أتى النجوم ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أصحابي أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. في هذا نوع من أنواع التدرج والأمان. الأمان المقصود به هو تمكن العلم والمعرفة والقبول. ليس لأحد من الصحابة أن يفتي بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمان المحض للصحابة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيطت المهمة بالصحابة عليهم رضوان الله تعالى، مع كونهم في علمهم على السواء في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعد كمال الشريعة، ولكن اختلف الزمن بحسب اختلاف حال المتصدرين فيها وقبول الناس. لهذا ينبغي للعالم أن يعرف مقامه وأن يعرف حاله من جهة قبول الناس واقتدائهم به، وأن يتقي الشبهات قدر إمكانه، وأن يحترز في ذلك احترازا تاما. من الأمور التي ينبغي أو يجب معرفتها في مسألة التيسير وتنزيلها على مسائل النوازل، أن الإنسان يضبط مسائل التيسير على أصول عامة حتى يسلم له التنزيل. من الضوابط المهمة في معرفة مسائل التيسير وضبط المسائل ألا يخالف القول بالتيسير نصا قد ورد به الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله جل وعلا. فإذا ورد الدليل فإنه ليس لإنسان أن يتعلق بقاعدة التيسير، لأن التيسير كما تقدم الكلام عليه هو الأوامر الشرعية التي جاءت على سبيل الخطاب على العموم. فإذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاب الصلاة وتحريم الخمر، ليس لأحد أن يقول أن التيسير هو بإباحة الخمر، وهذا من التيسير، فهذا قول باطل. بل يقال إن التيسير هو بلاغ الدين، وأما ما لم يرد فيه نص فإن الإنسان يتدرج فيه في مسألة التيسير بحسب الحاجة في ذلك وحسب حال حاجة الناس والمسألة التي يتدرجون فيها، وكذلك الضرر في الحال والضرر في المآل، وعظمه في الحال وعظمه في المآل. فربما يكون المآل مستديما فتغلظ مسألة الترخص فيها ولو كانت المسألة خفيفة، أو يكون المنكر عارضا كبيرا ولكن ليس له مآل، فيكون حينئذ أخف من الصغيرة التي يلزم منها استدامة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون بصيرا في هذا الباب، متدرجا في البلاغ فيه. وهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا وقد عرف النصوص واستوعبها في الشريعة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يكون عارفا بمواضع الأحكام مما يتعلق مسائل العقائد في كلام الله، وكذلك ما يتعلق مسائل الحلال والحرام من نصوص القرآن، وأن يكون بصيرا أيضا بالسنة وعارفا بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم المتشابه وغير ذلك. فإذا عرفها عرف ما لم يعارض شيئا من النصوص، ويتعامل مع المسائل في التيسير قدر الإمكان. من الضوابط أيضا ألا يعارض قاعدة عامة قد تقررت على سبيل الإجمال في الشريعة، فإن الشريعة قد جاءت بحفظ ضروريات متعددة، وهي الضروريات الخمس: بحفظ الدين والمال والعقل والعرض والنفس، وهي الدماء قد احتاطت لها الشريعة. فليس لأحد أن يسلك مسلكا من المسالك يهدم أصلا من هذه الأصول العامة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفرق بين مسائل التيسير التي تخدم أصول الشريعة العامة وما لا يخدمها، فينبغي للإنسان أن يفرق بين هذه وهذه حتى يسلم له التنزيل. وأما إذا كان الإنسان جاهلا بنصوص الشريعة فبقدر جهله بمواضع النصوص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يقع منه الخطأ. فإطلاق مسألة التيسير على العموم وأن الإنسان يختار من مسائل الدين الأيسر كما يطلقه كثير من الناس، نسمع دعوات متنوعة ما تسمى اليسر في الدين أو التيسير ونحو ذلك، ويطرح هذا الأمر بأطروحات متنوعة شاذة. من هذه الأطروحات أن الإنسان يأخذ ما يتأقلم مع نفسه وهواه ونحو ذلك، ويرى أن الشريعة هي المرادة من هذا الأمر ولا ينظر إلى النصوص الشرعية، وهذا ضرب من ضروب مصادمة الوحي ومصادمة النصوص، وهذا أورث اجتزاء للنصوص وقطعا لها وبترا لكثير من المعاني. فكثير من الناس يريد ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كثير ممن يتكلم في مسألة التيسير يورد هذا الحديث لكنه لا يكمله ولا يقول ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان من أبعد الناس عنه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فإذا استحلت الحرمات انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لله. من تأمل هذا النص وجد المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التيسير في قول عائشة عليه رضوان الله تعالى ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ما هما الأمران؟ من أمور الدنيا ليست من أمور الدين. ما الدليل على هذا؟ لأن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت ما لم يكن إثما، فالإثم هذا هو يتعلق بمسائل الدين، أما الأول فهي من مسائل أمور الناس، مسائل التيسير في أمور الأموال، في أمور المعاملات، في أمور السكنة، المصالح العامة، في الطرقات، في المصالح المرسلة عامة ونحو ذلك، ما لم يكن إثما يتصادم مع نص. فإذا تصادم مع نص وكان إثما كان من أبعد الناس عنه. كثير من الناس يخطئ في فهم هذا النص في موضعين: الموضع الأول أنه ينزل هذه المواضع في مسائل الأمور التعبدية وليست كذلك، وإنما هي في مسائل أمور الدنيا، في مسائل أمور الدنيا بعدم إرادة المشقة على الناس. الموضع الثاني الذي يخطئ في فهمه الناس في هذا أنهم ينزلون ذلك على مسائل الخلاف بإطلاق، وهذا من مواضع الفهم الخاطئ. ليس كل مسألة من مسائل الخلاف يكون الصواب حينئذ، وإنما في حال ورود النص الصحيح الصريح لا مندوحة لأحد باتباعه إلا باتباعه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل مواضع الاجتهاد تختلف عن مواضع النص، فأمر بالاتباع والاقتداء وعدم المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفى الإيمان، ولكن في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها فالأمر في ذلك سهل. وهذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. لهذا المتقرر عند العلماء قاطبة من أهل السنة أن الحق واحد لا يتعدد، ولا يمكن أن يكون النقيض وضده أو الشيء ونقيضه وضده كلاهما حق، وإنما يقال أن الحق في أحدها لا يتعدد بخلاف المعتزلة الذين يقولون أن الحق يتعدد، أن الحق يتعدد بحسب مسائل الاجتهاد، وهذا قول باطل. لهذا يقال أن الشارع حينما جعل الاجتهاد يورث أجرين فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يلتمس الصواب أيضا في مسائل الدين لا أنه يختار. لهذا جعل للإنسان أجرين، الذي يجتهد ويصيب والذي يخطئ له أجر واحد. وفيه إشارة أيضا قال إذا اجتهد، فيه إشارة إلى نفي التخير من غير اجتهاد، لأن الإنسان إذا وجد أمرين أخذ هذا وأخذ هذا، هذا ليس بمخاطب في الدليل، المخاطب من يجتهد في أمرين، ويستفرغ الوسع، فإذا استفرغ الوسع فيكون حينئذ من أهل الأجور. ولهذا مسألة التأخير وتتبع الرخص ليست داخلة في مسائل التيسير، وإنما الذي يخاطب في ذلك أهل الاجتهاد في مسائل الاجتهاد. لهذا لا يسوغ لعامي أن يقول أنني أختار، لأنه ليس من أهل الاجتهاد. وأما العامي فإنه يقلد، وإذا قلد فيقلد عالما فيما يقول، فيما يوافق هواه وما لا يوافق هواه، ولا ينتقي من مسائل الدين ما يوافق الهوى. بهذا نعلم أن كثيرا من الدعوات التي يدعو إليها كثيرا من الناس في مسألة التيسير في الدين يخطئون في مسألة الفهم في وضع التيسير، وكذلك في المسائل التي تلحقها التيسير، كذلك في تنزيل المسائل. لهذا ينبغي للإنسان إذا أراد الاحتياط في إنزال مسائل التيسير عند الأحكام التي تقبل التعميم والانتقى بحسب حال السائل أن يعرف حال المخاطبين، فربما يفتي الإنسان شخصا اليوم في مسألة ويفتي غيره بها بخلاف ما أفتى الأول. ولهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة أنه أفتى رجلا في مسألة القبلة للصائم فنهاه ورخص لآخر، فالذي نهى شاب والذي رخص له شيخ، وقال إن الشيخ يملك نفسه. وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رجلا جاءه فسأله عن قبول توبة القاتل فقال لا تقبل، وجاءه رجل آخر فقال له في توبة القاتل فقال تقبل، فسئل في ذلك قال إن ذلك أتاني وهو مقبل، يعني على قتل، فقلت لا تقبل، وذاك أتاني وهو وجل يعني خائف من فعلة قد فعلها فأبلغته بالقبول. لهذا ينبغي الإنسان أن يفرق بين أحوال المخاطبين. لهذا الشريعة جاءت بالموازنة، ومن يقول أن الشريعة لا تغلظ في المسائل اليسيرة وتغلظ بالإطلاق في المسائل العظيمة فهذا ليس بصحيح، وهو قول باطل، بل إنها تغلظ في المسائل العظيمة على الأغلب وتخفف في الأيسر، وتخفف في المسائل اليسيرة في الأكثر وتشدد في الأغلب بحسب الحال. ولهذا قد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث عبد الرزاق عن معمر قال معمر قال لي الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال قلت نعم، فقال حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه، وجاء في رواية لم يعمل خيرا قط، فقال لي أبنائي إن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحد من العالمين، ففعل به أبناؤه كذلك لما مات، فقال الله جل وعلا لأجزائه كوني فلانا فكان فلان، فقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فقال الله جل وعلا قد غفرت لك. قال أما الحديث الآخر فهو ما حدثني به حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. قال الزهري وذلك لكي لا يقنط من رحمته أحد ولا يطمع أيضا أحد فيفرط. والمراد من هذا أن الشريعة جاءت بالترغيب والترهيب، جاءت في مواضع على سبيل التغليب في الأمور المتأكدة الأمور العظيمة، سواء كان التعظيم لها لازما أو لمآلاتها، وهذا يلحق كما أنه في الأحكام كذلك أيضا في مسائل النوازل ينبغي أن تلحق بصورتها مما هو من جنسها بحسب الحال وحسب المآل، كذلك أيضا في مسائل المنهيات، وكذلك أيضا في أمور الأمور الصغيرة بحسب حالها. لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف حال المسألة وأن يوازن في مسائل الشريعة، وأن يعلم أن الإنسان ربما يدخل النار في صغيرة، وأن الإنسان ربما يدخل الجنة ولا يدخل النار وهو من أصحاب الكبائر، فيعامل الناس بحسب حالهم. كذلك ينبغي أن يفهم الإنسان حال المخاطبين على سبيل التغليب. من الناس من لا ضابط له في بابه، فينبغي معرفة الحال قبل السؤال. ومن الناس من الغالب في حاله ينبغي أن يؤتى بالشريعة بتمامها كاملة كما أنزلت من غير ترخص، وذلك لأن الأمر في حقه متعدي، وذلك كحال الذين يلون شيئا من أمور الناس ويقتدى بهم، فينبغي أن يحتاط في أمرهم ما لا يحتاط في غيرهم، فتبلغ لهم الشريعة تامة. لماذا؟ لأنه لو أخذ جانب التخفيف والتيسير فيهم فإنهم يأمرون وينهون ويشرعون. ولهذا لا حرج على الإنسان أن يغلظ على معظم وعلى سيد في قومه وعلى آمر وناهي، لأنه يأمر غيره ويخفف على الناس بحسب حالهم. ولكل وجه من وجوه الخطاب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحابه عليهم رضوان الله تعالى الذين يكونون من أهل القدوة بخلاف الذين ليسوا من أهلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه على سبيل التعيين بخلاف الذين ليسوا كغيرهم. من المسائل المهمة التي ينبغي فقهها وضبطها في مسائل التيسير في الدين أن يعلم أن مسألة التدرج في الدين ينبغي أن يكون مردها إلى الشريعة. كثيرا من الناس يقول أني أتدرج على صورة تنقدح في ديني أو من تلقاء نفسه، وهذا من الجهل، فينبغي أن يكون مرد التدرج في الشريعة. الشريعة قد جاءت بكثير من الأوامر الشرعية على سبيل التدرج فيرجع إليها. من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو وذلك أضعف الإيمان. المراد من هذا أن صيغة التدرج جاءت في الشريعة، كما تقدم أيضا في مسألة الصلاة في من أراد أن يدخل الإسلام يتدرج معه من جهة البلاغ وكذلك الفعل ما لا يتدرج مع غيره، فيكون حينئذ التدرج متعلق بذات المسألة ومعرفة هل هي مما تقبل التجزئة والتدرج أم لا، وهل المخاطب مما يسوق معه التدرج كذلك أم لا. ومن مسائل الدين ما لا تقبل تدرجا، من مسائل الدين ما لا تقبل تدرجا، كمسائل الحدود المحسومة في الشريعة: قتل القاتل إذا طلب القوت، قطع يد السارق في حال توفر الشروط، جلد الزاني غير المحصن مع تغريبه، ورجم الزاني المحصن وغير ذلك، فإن هذا لا يقبل تدرجا على الإطلاق، لا يقبل تدرجا على الإطلاق. ولهذا كثير ما نسمع من يقول أني أتدرج معه، أو كثير من الناس يحاول أن يبحث في كل مسألة سبيلا من سبل التدرج، فنقول هذا من الغلط والوهم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه الله جل وعلا في الحكم فقال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، لا يوجد خيار، إما احكم بينهم بما أنزل الله كما قال الله جل وعلا للنبي في الموضع الآخر أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، يعني لا تتبع السبل التي يدعون إليك ولو كانوا على سبيل التدرج. إذن فمن الشريعة ما لا يقبل التدرج، ومنها ما يقبل التدرج، وما رد ذلك إلى نصوص الشريعة. ولكن ثمة وجه من وجوه التدرج، وهو الإلغاء. فالشريعة إما أن تبلغ كما جاءت أو تترك، فليس لأحد أن يقول أني أفرض عقوبة على القاتل بغرامة مالية على سبيل التدرج، نقول هذا من الباطل المحض، فيجب على الإنسان أن يعرض عن ذلك كله، ولو عرض في ذلك ما عرض من المصالح. لهذا اليهود لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام طلبوا منه أن يحكم بينهم بحسب أهوائهم، والدليل على أنهم أرادوا الأهواء أن الله جل وعلا قال: أعرض عنه، أي أنهم يريدون شيئا يخالف ما أنزل الله جل وعلا فيجب عليك أن تعرض عنه. الإشارة الأخرى أن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى ولا تتبع أهواءهم، أي أنه ثمة هوى أرادوه تعلمه أنت، وهذا الهوى قال غير واحد من المفسرين من السلف أننا سنتبعك يا محمد إن قضيت بما نريد. ولهذا ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الدعوات التي يرجى فيها كثرة سواد الأتباع على سبيل إسقاط أحكام الدين وفق ما يريدون، سواء كانوا من شعوب أو كانوا من سلاطين أو من إعلام وغير ذلك، تمريرا لبعض مصالح الدين الأخرى أو تكثيرا لسواد الإسلام على وجه من التدرج ليس بسائغ، أن هذا هدم للدين في وقت يجب الإعراض عن ذلك. لهذا الشريعة في بعض صورها ينبغي أن تبلغ على نحو تام أو تترك، والتدرج فيها ضلال مبين وهوى، وطلب اليسر في مثل ذلك ضلال مبين. لهذا يتضح أهمية معرفة الفقه في الدين أصولا وفروعا، ومعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا نبيه بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا لم يكن طالب العلم أو العالم أو الداعية بصيرا لمسائل البلاغ والفقه في الدين لم يكن بصيرا بشطر التيسير ومقصوده وهو الفقه في الدين، فيفقه ويوغل ويكثر من معرفة دقائق التيسير ونفوس الناس وأحوال المخاطبين، ولكنه يغض الطرف عن مسائل فقه الدين وأحوال نصوص الشريعة كتابا وسنة. ولهذا إذا غلب الإنسان نظرا في أحوال المخاطبين والتماس حاجيات الناس وكان ذلك على حساب نصوص الشريعة وقع فيه من الخلل بقدر عدم إحاطته بنصوص الشريعة، بل ربما كان الإنسان محيطا بها من جهة العلم، ولكن إحاطته ومبالغته بالنظر في أحوال الناس وأهوائهم ورغبتهم في التيسير وعدم المشقة يغلب جانبا على جانب آخر، وهو جانب التيسير على مسألة الامتثال، وهذا يضر بالشريعة ضررا بالغا بحسب المسائل والأحكام الشرعية التي يبلغها للناس. لهذا مسألة البلاغ مهمة جدا، مسألة معرفة أحوال المخاطبين من الأمور المهمة جدا، كذلك الإحاطة بمراتب الأحكام الشرعية، فثمة جهات متعددة مهمة في مسائل التيسير والفقه فيه، نلخصها فيما يلي: أنه ينبغي لمن أراد أن يسلك هذا الباب مسلكا دقيقا أن يكون عارفا بمسائل الدين وما يسوغ فيه التدرج وما لا يسوغ فيه، وأن يكون عارفا أيضا بالمسائل المقصودة من التخفيف والتيسير، فلا يخلط بين أمور العبادات وأمور المعاملات والآداب ونحو ذلك. كذلك أيضا الجهة الأخرى أن يكون عارفا بأحوال المخاطبين، فثمة أحوال متنوعة، فالخطاب للعامة يختلف عن خطاب الأفراد، والخطاب للوجهة يختلف عن غيرهم، وكذلك فعل الإنسان يختلف عن فعل غيره، كذلك الفعل في حال دون حال يختلف أيضا نظرا. كذلك ينبغي للجهة الثالثة أنه ينبغي للإنسان أن يكون عارفا للمآلات، فثمة مآلات عظيمة، وفي الحال في حال الترخص في ذلك يكون الأمر يسيرا، لكن الحال والعاقبة تكون في ذلك شديدة، وينبغي الإنسان أن يكون في هذا متوسطا لا غالي ولا جافي حتى يسلك منهج النبي عليه الصلاة والسلام. الجهة الرابعة وهي ما يتعلق بذات الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي لا ينبغي إطلاقه على العموم ولا تقييده على العموم، فمنها ما يكون الأصل فيه الإطلاق ومنها ما يكون الأصل فيه التقييد. فإذا جاء في الشريعة تحريم الخمر والميتة ليس هذا على الإطلاق وإنما بقيت، وإذا جاء أن الله جل وعلا رفع الكلفة على الناس بعدم المشقة وكذلك عدم الإلقاء بالنفس للتهلكة ونحو ذلك، هذا الحكم عام، لكن يستثنى من ذلك أناس أنه يجب عليهم أن يصبروا ويحتسبوا ولو ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة كحال كثير من الناس. من الأمور المهمة هنا قبل الختم أن ثمة وسائل تدعو بعض الناس إلى التشديد في دين الله جل وعلا على أنفسهم أو ربما على غيرهم. من أظهر هذه الأمور هو الاستعجال في النتائج والثمار، وهذا ما يوجد عند كثير من أهل العلم فضلا عند عامة الناس، فإذا وجد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عند غيرهم من باب أولى. قد روى البخاري من حديث قيس عن خباب قال: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته عند الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا أن ينصرنا؟ قال: فأحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان من كان قبلكم تحفر له حفرة فيوضع فيها ويؤتى بمنشار فينشر شقين ما يرده ذلك عن دينه شيئا، وإنه يؤتى من كان قبلكم بمشاطة من حديد فتوفى يمشط بها ما بين لحمه من ما في دمه ما بين لحم وعصب فلا يرده ذلك عن دينه شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر، فلا يدع الله جل وعلا بيت مدر ولا شجر إلا أبلغه الله جل وعلا ذلك الدين، ولكنكم قوم تستعجلون. إن الاستعجال في الثمار يورث الإنسان فتورا ونكوصا في ذاته، أو لحبه بالعجلة تشديدا على المبلغين وعدم التيسير في التيسير الذي تقدم الكلام عليه على التدرج، ويظهر هذا في أمور كثيرة في أحوال المخاطبين. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرج في بلاغ الدين، لهذا يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: اتهموا رأيكم في دين الله، والله لقد رأيتني أيام أبي جندل لو كنت أملك أن أرد شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. يعني ينبغي الإنسان أن يتدرج، فالرغبة الذاتية بالعجلة هي أمر مفطور عليها الإنسان، ولكن ينبغي الإنسان أن يتعامل مع النصوص الشرعية لا مع الرغبات الذاتية بالتدرج، وهو أصل التيسير المقصود في الشريعة، ومسألة التدرج مع الناس لا مسألة إبدال الشريعة وتغيير أحكام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت: لا تبكي عينك فإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. يعني أننا نسلك هذا السبيل، فإن وصلنا إلى الغاية فهذا هو المقصود، والحمد لله تحقق المقصود، وإن لم نصل إلى الغاية ونهلك أو لا يتحقق المقصود فنحن معذورون عند الله سبحانه وتعالى، ولسنا من أهل العتاب، لأننا أخذنا ونحن على هذا الطريق. الاستعجال بالنهايات يورث الإنسان التشديد على نفسه وربما التشديد على الناس، والتشديد يورث انقطاعا. فالإنسان مثلا الذي يريد هداية الناس على سبيل العجلة يبالغ في التشديد على نفسه مثلا بالإكثار من الدعوة إلى الله جل وعلا على حد لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بالإكثار مثلا من حلق العلم والدروس والمحاضرات على نحو مبالغ فيه، وهذا ربما يورث الإنسان فتورا ونكوصا. ولهذا لما جاء أصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قالوا له: لو خرجت إلينا كل يوم، وكان يخرج إليهم كل خميس، فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. وهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى السياسة. والسياسة في ذلك أن الإنسان لا يقول أني أعلم الناس في الأسبوع مرة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم لاختلاف الحال، وذلك لكثرة منافذ الباطل ودروس الباطل، لهذا الانفتاح الذي نعيشه من كثرة الباطل والزيل مما يوجب سنة المدافعة، وهذا يجعل الإنسان ينظر إلى سنة الموازنة بحسب الشر الذي يرد إلى الناس يقاومه. فإذا كانت الشدة لازمة للإنسان في دفع مصلحة عظمى للناس وجلب خير إليهم على نحو جاء النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الأولى. وكذلك هذا كما أنه في الأمور المتعدية كذلك في الأمور اللازمة، فإن التشديد على الناس في أمور معاملاتهم مما لا يخالف نصا يورث لدى الناس شيئا من الأمور المحظورة شرعا. وأظهر هذه الأمور الحيل على الشريعة، التحايل على الشريعة، فإذا شدد على الناس في أمور المعاملة ما لا يخالف نصا كثرت الحيل على الشريعة. الأمر الثاني الحور بعد الكور، وذلك أن الناس يمتثلون ويحاولون أن يتمسكوا فيما أمروا به حتى ينفلت الزمان ويدعون ما كانوا عليه. ولهذا قد يمتثل الناس ظاهرا ولكنهم في الباطن يتحينون الفرص بالنكوص عما كانوا عليه. لهذا ينبغي للإنسان في مسائل البلاغ أن يقدر ذلك الأمر الكامن في نفوس الناس حتى لا يتحايلوا على الشريعة. فإذا كان ثمة نص صريح في الشريعة ووجد الإنسان محتاج للخروج من هذا النص والحصول على مقصوده ينبغي أن يبلغه بشيء يخرج من ذلك بما يوافق مقصوده. من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا نوع من أنواع التيسير ولكنه ليس على سبيل الاضطراد. يقول أبو سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال: يا رسول الله، من أين لك هذا؟ قال: يا رسول الله، كان عندي صاعين من التمر رديئة فبعتها بصاع رديء. فقال: أواه يا بلال، هذا عين الربا. قال: إن كنت تشاء تمرا فبعه بغير ذلك ثم اشتري تمرا. يعني أحاله النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء يعرفه، يعني بيع التمر بنوع آخر، بيعه مثلا بدنانير ودراهم، إذا أخذت الدنانير والدراهم بيعها واشتري تمرا جيدا، فإنه في نهاية الأمر يحصل لك ذات المقصود. وفي هذا إشارة إلى أنه من أنواع التيسير في الدين أن الإنسان لا يبلغ النهي محضا إذا وجد السائل بحاجة إلى الخروج مما هو فيه، بل يبلغه لحاجة تفضي إلى الحصول إلى مقصودي، وهذا نوع من أنواع التيسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ساوم بلالا بالقفز على نص التشريع، ولكنه حصل له مقصوده بشيء أو منفذ آخر من منافذ التشريع. وبهذا القدر كفاية، والبيان في هذه المسألة مما يطول جدا، وهذه إشارات وإلمحات وأصول وبينات، نسأل الله جل وعلا أن يكتب بها الأجر وأن يعظم بها الذخرى عنده. نتكلم فيما يتعلق بالمسألة، وما عدا ذلك فنعتذر عن الإجابة إليه. يقول: الكافر إذا دخل في الإسلام هل يجب عليه الختان إذا ترتب عليه ضرر؟ أولا ينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا دخل في الإسلام فإن التكاليف الشرعية والأحكام الشرعية داخل فيها، ولكن من جهة الخطاب له وتوجيه إليه يرجع فيها إلى أهل البلاغ والعلم بحسب الحال التي هو فيها. فإذا كان ذلك يورث نكوصا ورجوعا عن الدين ونحو ذلك، فإنه ينبغي الإنسان ألا يبلغه ذلك حتى لا يرجع إليه لهذه المسألة الفرعية، حتى يحصل إسلامه ثم بعد ذلك يبلغ الحكم الشرعي. يقول: هنا هل هناك ضابط دقيق لمسألة تغير الفتوى بتغير الزمان؟ ثمة محاضرة قادمة بإذن الله عز وجل عن مسألة الفتوى والضوابط المتعلقة فيها بإذن الله. يقول: كيف نجمع بين التنكير بالكفار وما جاءت به الشريعة من حفظ النفس؟ الشريعة جاءت بأصول عامة، منها تكريم بني آدم، ومنها حفظ النفس وحفظ الدين. الضروريات الخمس أكدوا حفظ الدين، وهذا أصل عام. وحفظ الدين كل ضرورية في سبيله عبادة، إزهاقها عبادة، فالجهاد في سبيل الله مقصوده حفظ الدين وحمايته حتى لا يعتدي عليه الأعداء، وكذلك دعوتهم إلى الإسلام. ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله ورفع السنان أنه من أعظم ما يدخل الناس إلى الإسلام مع اللسان، فلا يهمل. ولهذا يقول حسان بن ثابت، يقول: دعا محمد دهرا بمكة لم يجب، فلما دعا والسيف وصلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. الجهاد في سبيل الله لا بد منه لحماية الدين وإظهار قوته. ولهذا الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أعدوا لمن؟ أعدوا مستقبلا لكل عدو من أعداء الملة والدين. ينبغي الإنسان والدولة المسلمة أن تقوي نفسها بالرمي، القوة المعنوية كذلك، حتى تبقى للإسلام شوكة. وما دون ذلك من الضروريات في سبيلها عبادة: إنفاق المال، إهداره لحفظ الدين عبادة، إزهاق النفس وإراقة الدماء لأجل الدين عبادة. كيف عرف ذلك؟ عرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وظاهر أوامره، وبه نعلم مراتب التكليف. والخلط في هذا الباب حينما نأخذ الشريعة على أنها جملة واحدة نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام على السواء، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتل ونهى عن الشرك سواء، نقع في الخلط. وبهذا يخلط كثير من العامة، يقولون: كيف السلف أو الصحابة يزهقون أنفسهم ويزهقون الأنفس، والله جل وعلا أمر بالنهي عن قتل الأنفس، لماذا يفعلون ذلك؟ ونسوا أن الآكد منه وهو ضرية وحفظ الدين، وما دونه يكون عبادة في حقه. يقول: كيف التدرج في مناصحة الحاكم الظالم إذا خشي الهلكة؟ بالنسبة للمناصحة، ينبغي الإنسان أن ينوع بين أو يعرف حال المخاطبين. من كان صاحب قوة وسطوة أو كان صاحب ضعف، من جهة البلاغ الأصل لا بد من البلاغ، ولكن تختلف الصيغة والسبيل، تختلف الصيغة والسبيل تارة بشدة وتارة بتغليظ، ولكن البلاغ لا بد منه. ولهذا اختلف خطاب موسى عليه السلام مع فرعون في التغليظ والشدة، كذلك خطاب محمد عليه الصلاة والسلام مع المشركين في مكة عن خطابه بالمدينة وهم أسياد. كذلك ينبغي أن يحترز في معاملة الظلمة المتجبرين في البلاغ، فيتعاملون معهم بالتلميح الذي يفهمونه. ولهذا يوسف عليه السلام لما كان في السجن ومكث في السجن 7 سنين في قول، وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، لما جاءه من أراد أن يؤذنه بطلب العزيز له قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ما شأن النسوة؟ لا علاقة للنسوة التي لها علاقة، من هي؟ امرأة العزيز. ولكن ما أراد أن يذكر امرأة العزيز لأنه فيه طعن بالوالي والعزيز، فأراد أن يتلطف معه بشيء يفهمه ولو من بعد، فقدرت له امرأة العزيز، فلما علمت ذلك القول وتلك الإلماحة قدرت له ذلك أنه عرض بها وما صرح، مع أنه أدرك من الضيم ما أدرك. لهذا ينبغي للعالم أن لا يقدم حظ نفسه. كثير من المبلغين للدين إذا وجد من حاكم ظلما عليه في حقه بالمنع أو أخذ المال ونحو ذلك، يجد في نفسه حبا للانتصار والانتقام بالقول، ولا يغلب جانب انتشار الدين والبلاغ للناس، فيغلظ في القول للتشفي وإشباع رغبة النفس وإخراج مكنونها ونحو ذلك، ولا يستطيع أن يفرق بين ذلك المزيج، بين أمر الدين وبلاغه وبين حظوة النفس وحبها. لهذا ينبغي الإنسان أن يغلب جانب الدين. البلاغ لا بد منه لأي أمر كان، لحاكم أو محكوم، صغير أو كبير، ولكن تختلف الصيغة بحسب الحال والنفع المتعدي. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون منصفا عادلا مع
مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا أمرك بالبلاغ وأن تنظر في المصلحة على بصيرة الذي يبلغ فيه الخطاب. هداية الناس هي المطلوبة، لا الانتصار للذوات. ولهذا يخطئ كثير من الناس في مسائل الدعوة وفي بعض مسائل الجهاد في العجلة وحب الوصول إلى الغايات، أو في حب الرغبة بالنصرة للذات وإشباع النفس. قد يظلم الإنسان كثيرا بالبغي عليه من والي أو من إعلام ونحو ذلك، ويجد في نفسه حبا بالإيقاع بهؤلاء أو تصيد زلاته والكلام فيهم ما وجد فرصة، ولكن العدل والإنصاف ويقتضي والحكمة وبلاغ الدين أن يجعل عرضه جانبا ويبلغ الدين على الوجه الذي يرضاه. فإن كان شدة يشدد في مواضع الشدة، وإن كان لين والدين يبلغ باللين يبلغه بالدين، وكان ذلك راجحا يبلغه على النحو الذي يرجح به الدين ولا ينظر إلى مصلحته الذاتية. فإن العالم له تعامل خاص. وثمة محاضرة في ثاني الثلاثاء من شهر 4 بعنوان العالم والعالم في جامع عبد الله بن مسعود في حي الغدير بإذن الله. يقول: هل يجوز التدرج في تطبيق أحكام الشريعة في بعض بلاد المسلمين التي لا تطبق الشريعة بحجة التيسير؟ تقدم الكلام أن في مسألة الأحكام إما أن يؤتى بها كاملة أو تلغى، ليس على سبيل الشمول بكاملها فتكون متلازمة بعضها مع بعض، ولكن على ذات الحكم الشرعي. ليس لنا أن نقول أن حكم الله جل وعلا في الزاني المحصن الغرامة المالية، نقول لأن المقصود من ذلك هو الزجر، والزجر يتأتى بشيء من العقوبات ولو بالمال، وهذا نوع من الرادع لتحقق المقصود الشرعي، هذا من الوهم والغلط، لأن الله جل وعلا جاء بالعقوبة على وصف محدود وأمر بالرجوع إلى حكمه في قوله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، جعل العبادة حكما والحكم عبادة، فمن خرج عن ذلك تعبد. وبهذا نعلم أن الأحكام التكليفية عبادة كالصلوات، ليس لإنسان أن يجعل الصلاة الظهر ركعتين وهو في حال عدم الترخص في حال إقامة. هل لإنسان يقول: لا أستطيع أن أؤدي صلاة الفجر ركعتين، أريد أن أؤديها صلاة واحدة ركعة واحدة؟ نقول: لا، أتركها أو ائتي بركعتين لأنها عبادة. لا يستطيع أن يأتي بصلاة المغرب ثلاثا، هل يأتي بها ركعتين؟ نقول: ائتي بها ثلاثا أو دعها كلها، أن يحكم بينهم أو أعرض عنهم. ما كان من أمور العبادة مما لا يسوغ معه التجزئة ينبغي أن يؤخذ بكليته. مسائل التدرج في أحكام الشريعة من جهة الفرض والإلزام يتدرج فيها في الأحكام الشرعية من جهة التطبيق. فلو حاز المسلمون بلدا من بلدان المشركين الذين لم يعتادوا على تطبيق الشريعة، فلا يقتل القاتل والزاني لا يجلد، فإنهم يتدرجوا في التطبيق، ينظروا إلى أقرب الأحكام ويطبقونها معه. مسألة القتل يقتل ثم يتدرجوا مع ذلك، فإذا جاءوا بالأحكام الشرعية على سبيل الإجمال كلها فإن هذا مدعاة لتمردهم وخروجهم من الإسلام. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: إنك ما إن بلغت الإسلام جملة إلا وتركوه جملة. فينبغي الإنسان أن يتدرج في بلاغ الدين وأن يتدرج في تطبيق أحكام الشريعة، لا أن يجزئها وأن يبدلها. لهذا إذا بلغ المسلمون بلدا من البلدان عليهم أن يتدرجوا في أحكام الشريعة كما كان السلف يتدرج. لهذا لو حاز أحد المسلمين بلدا من البلدان الأخلاقيات منحرفة، ليس من الحكمة أن يأتي إلى بلد منفلت لا يرى فخذ عورة أن يأمرهم بالحجاب كاملا إذا استولى عليهم المسلمين وهم لا يتحقق فيهم الإسلام أصلا، يأمرهم بالتوحيد ثم يتدرج معهم شيئا شيئا فشيئا حتى يعمم عليهم الحكم الشرعي من غير هوى ومن غير اتباع لحظ من حظوظ النفس، وإنما المقصد هو لتمام دين الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به معاذ بن جبل. الشريعة كانت شبه كاملة في المدينة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن فاتحا قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ثم يدل على الترتيب في تحكيم الشريعة وتطبيقها عليهم، وهذا عام بهذا القدر كفاية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.